الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 18. وصلنا عند المسألة الثانية من مسائل المياه، وهي تتعلق بالماء المتغير. قال المؤلف رحمه الله في بداية المجتهد: الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة كالحمص مثلا والتمر والزبيب وما شابه من الأشياء، هذا الذي يتحدث عنه هنا. قال: التي تنفك منه غالبا، يعني تنفصل عنه غالبا، ليست كالتراب مثلا والطحالب وما شابه التي لا تنفك عنه غالبا. قال: ما تغيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء، يعني جميع العلماء يرون أنه طاهر. يعني لو أخذت كأسا من الماء وضعت فيه حبة من التمر أو حبتين وغيرت لونه إلى اللون الأصفر مثلا، هنا يكون هذا الماء طاهرا بإجماعهم، لا خلاف بينهم في هذا. وهذا التمر ينفك غالبا عن الماء وليس ملازما له مثل التراب والطحالب وما شابه. فوقع تمرة في كأس من الماء فغيرت لونه. هذا الآن الماء هو الذي نتحدث عنه، إذا خالطت الماء طهارة تنفك عن هذا الماء غالبا، وغيرت أحد أوصافه، غيرت لونه أو رائحته أو طعمه، هذا من حيث الطهارة هو طاهر بالإجماع كما قال المؤلف وقوله صحيح، هم متفقون على أنه طاهر. قال: فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي، عند مالك والشافعي غير مطهر، يعني لا يمكنك أن تتوضأ به، لا يمكنك أن تغتسل به، مثل هذا ليس مطهرا. هذا قول الإمام مالك، قول الإمام الشافعي، قول ورواية عن الإمام أحمد، وقول إسحاق بن راهوي صاحب الإمام أحمد. هؤلاء جميعا ذهبوا إلى أنه ليس مطهرا، ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ، مطهر عند أبي حنيفة وأصحابه. ونقل عن أحمد جماعة من أصحابه جواز الوضوء به، إذن هي رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، مع قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه هي رواية أيضا عن الإمام أحمد أنه يجوز التطهر بهذا الماء المتغير بطاهر، لكن عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ، يعني ماء البقلة مثلا المغلي، وضعت بقلة فول أو غيره في ماء أو غيره في ماء وطبختها، بامية، فول، بازيلا، أي شيء من هذه الخضروات الطاهرات لو وضعتها في الماء وغلت، إيش بيصير هذا الماء عندنا الآن؟ إيش بنسميه نحن؟ نسميه إيش؟ مرق، نسميه مرقا. هذا المرق هذا ما قد تغير بهذه الطاهرات التي وضعتها فيه هو طاهر بالإجماع، لكن هل هو مطهر؟ الآن يقولون كونه تغير بالطبخ عند أبي حنيفة، كونه تغير بالطبخ إذن هو ليس مطهر. أما إذا تغير بغير الطبخ كالتمر مثلا تضعه في الماء ويتغير لونه فهذا عنده مطهر، هذا المعنى الذي يذكر هنا. والآن هذا قال ابن قدامة رحمه الله وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم، على خلاف هذا القول، وأنهم يقولون بأن الماء المتغير بطاهر ينفك عنه غالبا، أكثر علماء الإسلام على أنه غير مطهر، خالف في ذلك الأحناف كما ذكرنا، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. قال المؤلف رحمه الله وسبب اختلافهم، يعني لماذا اختلفوا في هذا الماء المتغير بطاهر، لماذا اختلفوا في كونه طاهرا، في كونه عفوا مطهرا أو غير مطهر، في كونه طاهر هذا ما اختلفوا، اتفقوا أنه طاهر، لكن في كونه مطهرا لماذا اختلفوا في ذلك؟ قال وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال الذي خالطه أمثال هذه الأشياء، أعني هل يتناوله أو لا يتناوله، يعني باختصار سبب الخلاف، هل يطلق على هذا الماء المتغير الآن، هل يطلق عليه بأنه ماء مطلق فتشمله عموم الأدلة، أم أنه خرج عن وصفه بالإطلاق وصار مثلا ماء تمر، ماء بازيلا مثلا، ماء حمص، ماء زبيب وما شابه، ماء مقيد يعني وليس مطلقا، فهل هو من هذا النوع أم من هذا النوع، هو هذا سبب الخلاف، هل يسمى ماء مطلقا أم لا؟ قال فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه، كأن تقول ماء تمر مثلا أو ماء زبيب وما شابه، فيقال ماء كذا، يعني قد يضاف إلى الشيء الذي خالطه، فلا يطلق ويقال ماء وخلاص، لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به، من رآه أنه خرج عن اسم الماء المطلق يقول لك لا يجوز الوضوء به لأنه لا يدخل في عموم الأدلة التي دلت على التطهر بالماء المطلق. قال إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق، وهذا صحيح، يعني هكذا هذا الذي دلت عليه الأدلة وقد قدمت. قال ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء، يعني من رأى أنه لا يزال يسمى ماء مطلقا حتى مع تغيره فهذا يجيز الوضوء به. هذا الشطر الأول. فالذين قالوا بأن الماء إذا خالطه طاهر مما ينفك عنه غالبا وغير أحد أوصافه يبقى مطهرا، قالوا يبقى يطلق عليه اسم الماء فهو داخل في عموم أدلة الطهارة بالماء، كقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما هو الماء الذي لا نجده؟ هو الماء المطلق. قالوا فلا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء. وقالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم أي جلد، والغالب أنها تغير الماء، فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه. هذه أدلة الذين قالوا يبقى ماء مطلقا ويجوز التطهر به، قالوا يبقى يطلق عليه اسم الماء المطلق، هذا الدليل الأول. وما الدليل على أنه يبقى يطلق عليه اسم الماء المطلق؟ هذا الدليل الثاني، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم أي جلد، والغالب أن الماء يتغير مع هذا الجلد، فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يتيممون مع وجود شيء من تلك المياه، إذن استعمالهم لهذه المياه التي كانت في قرب الجلد وهي تتغير بقرب الجلد دل ذلك على أن هذا الماء يسمى مطلقا وأنه يجوز الوضوء به. فهذا دليل الذين قالوا بأنه يبقى مطهرا، دليلهم هو أنه يبقى يطلق عليه اسم الماء المطلق، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم من الجلد، والماء إذا وضع في هذه الأسقية يتغير بطاهر. فهذه الأسقية من جلد مدبوغ فهو طاهر، فعندما يتغير الماء يبقى يطلق عليه اسم ماء مطلق، لذلك ما جاء أنهم كانوا يتيممون ويتركون مثل هذه المياه. وقالوا أيضا هو ماء طهور، خلطه طاهر، لم يسلبه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه، يعني ما أسلبه هذه الصفات المعروفة للماء، فأشبه المتغير بالدهن. المتغير بالدهن، الماء المتغير بالدهن هذا متغير بالمجاورة من غير مخالطة، يكون الدهن هذا مجاور للماء لا ينحل فيه، فهذا الماء يبقى طاهرا مطهرا. فقالوا هذا مثل هذا، إذ إنه لم يغير الصفات الخاصة بالماء. هذه حجة الذين قالوا بأنه يبقى طاهرا مطهرا. أما الذين قالوا بأنه غير مطهر استدلوا بأنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بمطهر، ماء تغير بمخالطة ما ليس بمطهر، ويمكن الاحتراز منه فلم يجوز الوضوء به، كماء البقلاء المغلي الذي قلتم بأنه غير مطهر نفس الشيء. وقالوا لأنه لم يعد ماء مطلقا فأشبه المغلي. خلاصة الموضوع عندما تتأمل هي ما ذكره المؤلف، هل يطلق عليه اسم الماء المطلق أم لا؟ فمن نظر إلى تغير أحد أوصافه الثلاث وقال بما أنها قد تغيرت فلم يعد ماء مطلقا بل يضاف إلى ما غيره، قال هذا ليس ماء مطلقا فليس مطهرا. ومن نظر إلى أن الصفات الأساسية للماء كرقته وجريانه باقي فيه قال هو باق على اسم الماء المطلق. هذا هو سبب الخلاف، وسيأتي الفصل في هذا القول إن شاء الله. قال المؤلف ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به. يعني الماء المطبوخ بالبامياء مثلا أو بالفول أو ما شابه لأن يتغير بما طبخ فيه، قالوا هذا أمره كان واضحا عندهم أنه خارج عن اسم الماء المطلق لذلك لم يختلفوا فيه. لكن حقيقة فيه أيضا هذا الأمر خلاف عند بعض الشافعية، خالف بعض أصحاب الشافعية في وجه عنده في هذا وقال هو مطهر أيضا. إذن هؤلاء أيضا لا يسلمون بأن هذا خارج عن اسم الماء المطلق، لكن هذا يعني قول فيه شذوذ. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله: وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم في هذا الأمر. قال المؤلف: وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه. هذا نوع آخر، هذا نوع آخر، وهو في الحقيقة ليس ماء بل عصير، عصير الشيء الذي استخرج الماء منه. في بعض أنواع الشجر لو تأتي إليها وتقطعها تخرج ماء، وبعض أنواع الزهور لو عصرتها تخرج ماء. هذا النوع هو الذي يتحدث عنه هنا. الماء هذا المستخرج من الورد ومستخرج من الشجر وما شابه. قال: وكذلك في مياه النبات المستخرج منه إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد. يعني كذلك هذا النوع أيضا لا يعتبر مطهرا عند الجميع إلا ما كان من ابن شعبان، وهو أحد علماء المالكية من القرن الرابع، توفي سنة 355 هجري، يعني متأخر. يعني قد نقل الإجماع على خلاف هذا القول ابن المنذر رحمه الله، وابن المنذر قبله فهو محجوج بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، انتهى. وهذه الأشياء لا يطلق عليها اسم الماء المطلق، بل هو ماء مضاف إلى الشيء الذي أضيف إليه، فلا عبرة بمخالفة من خالف الإجماع بعد ذلك. ما حصل من ابن شعبان لا عبرة به لأنه مخالف للإجماع وهو مسبوق للإجماع. ثم ماء الشجر وماء الورد هذا ليس هو الماء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأنه الماء الذي يتطهر به. فلم تجدوا ماء فتيمموا. إيش الماء الذي لا نجده؟ هو الذي نزل من السماء أو الذي نبع من الأرض على وباق على أصل خلقته، هذا هو الماء المقصود. أما هذا فيقال له ماء ورد أو ماء شجر أو ما شابه، فهو ماء مضاف إلى ما استخرج منه. نسميه نحن اليوم عصير الورد وعصير الشجر وما شابه. الآن عرفتم صورة المسألة وسبب الخلاف فيها. إذن المسألة عندنا الأولى، خلاصة ما ذكرنا، المسألة الأولى: ما خالطه طاهر مما ينفك عنه غالبا وغير وصفه، وغير وصفه، غير إما طعمه أو ريحه أو لونه، هل يبقى طاهر، هل يبقى طاهرا مطهرا أم طاهرا فقط وليس مطهرا؟ كونه يبقى طاهرا محل إجماع، وكونه يبقى مطهرا فيه نزاع كما سمعتم. وسبب النزاع: هل يطلق عليه اسم ماء مطلق أم لا يطلق عليه ذلك؟ هذه خلاصة الموضوع. والنوع الآخر الذي تحدث عنه هنا هو الماء الذي استخرج من النبات، سواء استخرج من الورد أو استخرج من الشجر. هذا الإجماع منقول على أنه ليس مطهرا، هو طاهر لكنه ليس مطهرا، الإجماع منقول، ومخالفة ابن شعبان لا عبرة فيها في كونه يجوز الاغتسال غسل الجمعة بماء الورد، لأن هذا الماء يضاف إلى ما استخرج منه وليس ماء مطلقا، انتهينا من هذا. الآن نرجع إلى المسألة الأولى، ما هو الراجح في المسألة بعد أن حصل فيها خلاف؟ قال: والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة. والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة، إيش يعني هذا الكلام؟ يعني ربما يكون الشيء الذي خالط الماء قليلا بالنسبة إلى الماء الذي خالطه، يعني ماء كثير والشيء الذي خالطه من الطاهرات قليل، أو يكون ماء قليلا وخالطه شيء طاهر كثير، فتأثيره في الماء في تغير الماء إما أن يكون تأثيرا قويا يخرجه عن وصفه بقوة بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق، ولا يطلق إلا مع الإضافة يقال ماء كذا، أو أن التغير يكون تغيرا خفيفا جدا بحيث يبقى يطلق عليه اسم الماء المطلق. هذه زبدة الموضوع وخلاصته، إذ إن التغير إذا كان يسيرا قد دلت الأدلة الشرعية على أنه يبقى ماء مطلقا ولا يخرج عن اسم الماء المطلق، ولا يخرج عن اسم الماء المطلق إذا كان التغير شيئا قليلا خفيفا. أما إذا كان التغير شديدا خرج عن اسم الماء المطلق ولا يجوز التطهر به. أما الأول وهو الذي يكون فيه تغيرا خفيفا فلا يخرج عن اسم الماء المطلق ويجوز التطهر به. دليل ذلك قال المؤلف رحمه الله: فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق، مثل ما يقال ماء الغسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، هذا ما ذكرناه يعني، وبخاصة ما تتغيرت منه الريح فقط، يعني التغير بالريح فقط عند البعض يخفف فيه أكثر من تخفيفه بالتغير باللون والطعم، لكن هذا قول لبعضهم ولكنه قول ضعيف. قال: ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف، لأنهم وجدوا التغير بالريح يحصل بالمجاورة دون الاختلاط، فما جاور الماء يغير أحيانا ريح الماء، يعني لو كان عندك بركة مثلا وضعت جيفة بجانبها تجد أن ريح الماء قد تأثر بهذه الرائحة. فقالوا: بما أن المجاورة تؤثر في الرائحة إذن الرائحة غير معتبرة في كون الماء يتنجس أو ليس أو لا يتنجس، لكن هذا القول مخالف لقول الجمهور وليس بصحيح، ويفرق الجمهور بين تغير رائحة الماء بسبب المجاورة وتغير رائحة الماء بسبب المخالطة، يفرقون بين هذين والفرق واضح، ذاك تكون الرائحة جاءت من الخارج وليست من نفس الماء. المهم الآن، قال: وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية، هذا الدليل الذي يدل على أن التغير اليسير في الماء بسبب ما يخالطه من شيء طاهر لا يخرجه عن كونه مطهرا ولا عن كونه ماء مطلقا. الدليل قال: وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابنته: اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة أو في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال: فهذا ماء مختلط، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق. اختلط بإيش؟ بالسدر وبالكافور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الخلط، لكن هذا الأمر لا يخرج عن اسم الماء المطلق ولا يخرج عن كونه مطهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطهرها به. قال: وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما،
يعني روي عن مالك رحمه الله القول بهذا التفريق ما بين ما كانت مخالطته قليلة لا تغيره تغيرا قويا أو كانت المخالطة ضعيفة قليلا. قال فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف، وإن ظهرت الأوصاف من رائحة تغير خفيف في الرائحة أو اللون أو الطعم. قال ولم يجزه مع الكثرة، يعني الإمام مالك رحمه الله، لأن التغير عندئذ يخرجه عن اسم الماء المطلق. تلاحظوا مذهب الإمام مالك من أقوى المذاهب في قضايا المياه ترى. فالراجح بهذه المسألة أن التغير إذا كان يسيرا بحيث لا يضاف الماء إليه كقليل الزعفران والسدر والصابون والدقيق بحيث يغير لونه أو ريحه أو طعمه قليلا، فهذا يبقى مطهرا لأنه لا يخرج عن اسم الماء المطلق. وأما إذا كان التغير كثيرا بحيث يضاف الماء إلى ما اختلط به فلا يكون مطهرا لأنه خرج عن اسم الماء المطلق، وهذا وجه عند الشافعية أيضا. وعلى هذا يدل الحديث حديث أم عطية الذي ذكرناه اغسلنها بماء وسدر، وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر. ومع الأدلة التي ذكرها أصحاب القول الثاني تجتمع الأدلة كلها في هذا القول، فهو أحسن الأقوال وأقواها. وبهذا قال جمع من علماء السلف والخلف. طبعا من ضمن أدلة الذين قالوا بأنه يبقى مطهرا نسينا أن نذكره، استدلوا بغسل النبي صلى الله عليه وسلم بماء في جفنة فيها أثر عجيب. طبعا هذا الحديث لو ثبت هو محمول عندنا على ما ذكرنا أن التغير يكون تغيرا خفيفا لا يؤثر، كما هو الحال في القرب والأسقية التي كانوا يتخذونها من الأدم، كان التغير يسيرا لا يؤثر. أما التغير الكثير هو الذي يخرجه عن اسم الماء المطلق ولا يصح الوضوء به أو الغسل. لكن هذا الحديث الذي ذكروه هي زيادة أنه اغتسل بماء في جفنة فيها أثر عجين، هي زيادة منكرة في حديث أم هانئ. أصل الحديث هذا حديث في الصحيحين، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم فتح مكة وصلى 8 ركعات الضحى، وهو الصحيحين، لكن ليس في طرقه الصحيحة الثابتة ذكر الجفنة التي فيها أثر عجين. جاءت من طرق لكن الطرق كلها واهية ضعيفة، منها ما هو منقطع ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو منكر إلى آخره. الطرق الصحيحة الثابتة ليس فيها هذا الأمر، وإن كان لو ثبت فما في إشكال عندنا نحن بالنسبة لنا على القول الذي اخترناه أن هذا يكون تغيرا خفيفا أخرجه، يعني لم يخرجه عن اسم الماء المطلق، غير في لونه شيئا خفيفا. وبهذا كما ذكرنا تجتمع الأدلة والحمد لله. المسألة الثالثة، الماء المستعمل، هذه مسألتنا الآن، الماء المستعمل. يعنون بالماء المستعمل الماء الذي استعمل في الوضوء أو الغسل، واجبا كان الوضوء أو الغسل أو كان مستحبا، المهم أنه فعل مشروع متعبد به، وضوء غسل ما شابه، غسل شرعي. هذا الماء الذي يتقاطر من جسم المتوضئ أو من غسل المغتسل، هذا الماء الذي ينزل منه بعد أن يتوضأ أو بأن يغتسل، هو هذا الماء المستعمل. استعمل في ماذا؟ استعمل في طهارة شرعية يسمى عندهم ماء مستعمل. قال المؤلف رحمه الله الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. طبعا هم عندهم تفصيلات كثيرة جدا، حتى أصحاب المذاهب أنفسهم عندهم تفصيلات واختلافات كثيرة في هذا الموضوع، لكن في الجملة هي أقوال ثلاث زي ما ذكر المؤلف. وقال: قوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في رواية عنه، وأحمد في رواية عنه، والأوزاعي في رواية كذلك، وسفيان في قول له. شوف كل واحد منهم عنده أكثر من قول في هذه المسألة، حصل فيها عند الفقهاء اضطراب كثير مسألة الماء المستعمل. وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده. لاحظهم لا يقولون بأن الوضوء لا يصح، لكن يكرهون استعماله، يعني إذا وجدت غيره فاستعمل غيره، لكن إذا لم تجده، لا إذا لم تجد إلا هو فاستعمله ولا تتيمم. هو مذهب مالك وأصحابه، مذهب مالك في رواية عنه، وهو قول الزهري، وهذه الرواية عن مالك أشهر من الرواية الأولى. والأوزاعي أيضا قول الأوزاعي في أشهر الروايتين عنه، وهو القول الثاني للشافعي. قال: وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا. وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه. قال ابن المنذر رحمه الله: وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا في من نسيه مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه، قالوا يكفيه مسحه بذلك البلل. الآن البلل الذي في اللحية هذا مستعمل ولا مش مستعمل؟ مستعمل، هذا البلل الذي في اللحية مستعمل. فقالوا يكفيه مسح رأسه بالبلل الذي في لحيته. إذن يجيزون التطهر بالماء المستعمل ولا لا؟ يجيزون، يجيزون. هؤلاء جمع من أئمة السلف. أنا قلت لعلي خربطت في الترتيب: وقوم كره ولم يجيز التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك وأصحابه. مذهب مالك في رواية وأصحابه. عيد، نعيد من الأول من هنا. وقوم كره ولم يجيز التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك وأصحابه. هذا مذهب مالك وفي رواية عنه وأصحابه فقط، خلاص انتهينا من هنا. ثم قال: وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا. وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه. هنا نقول: وهو قول الزهري ومالك في رواية أخرى أشهر، والأوزاعي في أشهر روايتين عنه، والقول الثاني للشافعي. ونقل ابن المنذر كما تقدم، قال: وروي عن علي وابن عمر وابي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك البلل. إذن فهم يرون أن الماء المستعمل يجوز التطهر به. قال ابن المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعملة مطهرة. قال وبه أقول انتهى، وهو الحق. فالماء المستعمل ماء مطلق داخل في عموم الماء على الصحيح، والله أعلم، في عموم الماء الذي ورد في الأدلة الشرعية التي أمرت بالتطهر بالماء المطلق. وهذا القول موجود في المذاهب الثلاثة، المالكي والشافعي والحنبلي أيضا. وهؤلاء جميعا الذين قالوا يجوز التطهر به والذين قالوا لا يجوز التطهر به، جميعا اتفقوا على أنه طاهر كلهم سلفا وخلفا. خالف في هذه المسألة أبو يوسف، وهذا صاحب أبي حنيفة. قال المؤلف وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ذهب إلى أن هذا الماء المستعمل نجسا أو نجس، وهي رواية عن أبي حنيفة. هذا القول بأن الماء المستعمل نجس رواية عن أبي حنيفة، والرواية الأشهر عنه أنه طاهر. هذه الأقوال في مسألة الماء المستعمل، والحق في ذلك ما ذهب إليه ابن المنذر ومن نقل قوله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. فهو ماء مطلق يجوز الوضوء به والاغتسال به، والله أعلم، ولا يجوز منع ماء قد ثبت أنه ماء منع الطهارة به إلا بدليل شرعي صحيح، ولا يوجد. قال هنا وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، هو نفس سبب الخلاف السابق، هل يطلق عليه اسم ماء مطلق أم لا. قال حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء، يعني يصير غسالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه، ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل. وبالجملة فهو ماء مطلق لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به. هذا غالبا عندما تتوضأ أنت لو جمعت ما تبقى من وضوئك وما سال من أعضائك ستجده ماء غير متغير. فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر على المسألة المتقدمة. حتى لو حصل تغير فهو تغير خفيف جدا لا يؤثر تأثيرا كبيرا، وعلى الراجح الذي ذكرناه يبقى طاهرا مطهرا. قال وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر، وهذا لحظ من كرهه، يعني إن كان هذا لما يحصل يعني النفس تعافه هذا الماء الذي يعني يحصل فيه المضمضة والاستنشاق وكتعافه النفس من هذا، وهذا ما لاحظه من قال بكراهة استعمال هذا الماء ولم يقل بأنه محرم ولكن كرهه كراهة، وهو قول عند المالكية. وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه، لا شك أنه لا دليل معه على أنه نجس، لكن نحن نقول هو ليس معه دليل. لكن هو يستدل بماذا؟ استدل بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من الجنابة. كيف استدل بهذا الحديث؟ استدل بدلالة الاقتران. إيش يعني؟ قالوا جمع بين البول والاغتسال، فنهى عن الاغتسال ونهى عن البول، والبول ينجسه، نهى عن البول في الماء الدائم ونهى عن الاغتسال فيه أيضا. فإذا كان البول ينجسه فكذلك الاغتسال ينجسه. هذا دليله، فيه غرابة صح، عجيب. لذلك النووي رحمه الله لما ذكر هذا أتعجب منه، قال ما زلت أتعجب من هذا من هذا الاستدلال. واستدلوا بالقياس أيضا، قالوا هو يكون نجسا لأنه أدى به فرض طهارة، فكان نجسا كالماء الذي تزال به النجاسة. الماء الذي تزال به النجاسة، طهرنا النجاسة بالماء، فصار الماء نجسا لأننا طهرنا النجاسة به. وهذا قد توضأ بهذا الماء، كذلك يصير هذا الماء نجسا. شوف الفرق، استدلال عجيب صحيح حقيقة، سيأتي الجواب عنه إن شاء الله. أما أدلة الذين قالوا بأنه طاهر وليس نجسا، فاستدلوا بحديث أن الصحابة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب على جابر في وضوئه، فقال جابر أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانني فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، رواه البخاري ومسلم. والحديث الأول خرجه مسلم، حديث المسور أنهم كادوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تساقط من بدن طاهر، فالمؤمن لا ينجس فيبقى طاهرا. قد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، فالماء الذي تساقط منه يبقى طاهرا. وكذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، يدل على طهارته أيضا لأنه داخل في العموم، ما لم يرد دليل صحيح يخرجه. واحتج الشافعي أيضا على طهارته بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتوضؤون ويتقاطروا على ثيابهم ولا يغسلونه، هذه أدلة واضحة على طهارته. أما ما استدلوا به بالحديث، قال أهل العلم اشتراك القرينين في الحكم ليس بلازم، يعني لا يلزم كونه قرن بين البول والاغتسال وأن هذا ينجس أن يكون هذا أيضا ينجس، لا يلزم الاشتراك في الحكم. قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الآن كلوا من ثمره، هل الأكل من ثمره واجب؟ الأكل من ثمره غير واجب، وأما الإيتاء من حقه فواجب. اختلفا في الحكم أم لا؟ اختلفا. إذا الاقتران لا يدل على الاتحاد في الحكم، والجواب الثاني أن النهي عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك، بل كثرة ذلك ربما تؤدي إلى تغير الماء وإفساده، هذا المقصود، فهو سد للذريع، فلا دلالة في الحديث على ذلك، لا من الوجه الأول ولا لا من الوجه الأول ولا من الوجه الثاني. قال النووي رحمه الله: وعلى الجملة تعلقهم بهذا الحديث وحكمهم بنجاسة الماء به عجب، يتعجب من هذا. وأما قياسهم على المزال به نجاسة فجوابه من أوجه، فجاب عنه النووي من ثلاثة أوجه. الأول أننا لا نسلم بنجاسة الماء الذي أزلنا به النجاسة إذا لم يتغير وانفصل وقد طهر المحل. إذا كان الماء كثيرا بحيث لم يتغير بالنجاسة فيبقى طاهر، إذا لا يصح هذا الاستدلال. سلمنا بأنه يصير نجسا لو كان قليلا مثلا، فما حكمنا بنجاسته إلا لأنه لاقى محلا نجسا، فلاقى نجاسة يعني، فالنجاسة هذه هي التي سببت تنجسه، بينما الماء المستعمل لم يلاقي محلا نجسا فالمؤمن لا ينجس، فاختلفا. قال: والوجه الثالث أنه انتقلت إليه النجاسة لذلك نجس، وأما الماء المستعمل لم تنتقل إليه نجاسة. هذا الجواب على ما استدلوا به، وحقيقة أقول استدلالهم من أضعف ما يكون، ولولا أنه خرج من فقيه لقلنا هذا كلام بعيد كل البعد عن الفقه حقيقة. لذلك كان هذا القول شذوذا من صاحبه وغير معتبر أبدا، وما ينبغي أن يذكر حقيقة لشدة ضعفه. وأما حجة من أجاز الوضوء بالماء المستعمل فقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا: فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء طاهر موجود عنده، فهو ماء مطلق داخل في عموم الآية، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء لا يجنب، هذه لما قالت له زوجته: إني كنت جنبا، وأراد أن يتوضأ من الجفنة التي اغتسلت فيها، فقال: الماء لا يجنب، واحتجوا بفعل الصحابة رضي الله عنه، واحتجوا أيضا بفعل الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل كان في يده لكنه حديث ضعيف، وقالوا: ثبت أنه ماء طاهر، فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها. وأما الذين خالفوا فاستدلوا بحديث الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا اختلفوا في صحته أصلا، ونقلوا عن البخاري بأنه ضعف هذا الحديث. لكن وجه الاستدلال به أنه أن المراد بفضل المرأة ما سقط عن أعضائها، فيكون هو نفسه الماء المستعمل، ولكن نازعهم العلماء في هذا وقالوا المعنى ليس هذا المعنى المراد، وهذا خطأ، حمل الحديث على هذا المعنى خطأ، والمراد بفضل المرأة ما بقي في الإناء كما هو ظاهر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منه. واستدلوا بحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا أقوى أدلتهم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا المراد بنهيه لئلا يصير مستعملا، فجابوا بالعلة من عندهم، وهو تعليل ضعيف. فالصحيح أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لئلا يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره، والله أعلم. فالعلة غير مسلمة، هي اجتهادية. واحتج الفريقان بالقياس أيضا، فالصواب مع من قال بأنه طاهر مطهر لأنه ماء مطلق، والأدلة التي استدلوا بها على المنع منه لا تقوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب قول حج، وحجة قوية عليه. وكذلك عموم الأدلة ودخوله في عموم الأدلة، والله أعلم. والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر، والله الموفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح بداية المجتهد، وهو الدرس 18. وصلنا عند المسألة الثانية من مسائل المياه، وهي تتعلق بالماء المتغير. قال المؤلف رحمه الله في بداية المجتهد: الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة كالحمص مثلا والتمر والزبيب وما شابه من الأشياء، هذا الذي يتحدث عنه هنا. قال: التي تنفك منه غالبا، يعني تنفصل عنه غالبا، ليست كالتراب مثلا والطحالب وما شابه التي لا تنفك عنه غالبا. قال: ما تغيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء، يعني جميع العلماء يرون أنه طاهر. يعني لو أخذت كأسا من الماء وضعت فيه حبة من التمر أو حبتين وغيرت لونه إلى اللون الأصفر مثلا، هنا يكون هذا الماء طاهرا بإجماعهم، لا خلاف بينهم في هذا. وهذا التمر ينفك غالبا عن الماء وليس ملازما له مثل التراب والطحالب وما شابه. فوقع تمرة في كأس من الماء فغيرت لونه. هذا الآن الماء هو الذي نتحدث عنه، إذا خالطت الماء طهارة تنفك عن هذا الماء غالبا، وغيرت أحد أوصافه، غيرت لونه أو رائحته أو طعمه، هذا من حيث الطهارة هو طاهر بالإجماع كما قال المؤلف، وقوله صحيح، هم متفقون على أنه طاهر. قال: فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي، عند مالك والشافعي غير مطهر، يعني لا يمكنك أن تتوضأ به، لا يمكنك أن تغتسل به، مثل هذا ليس مطهرا. هذا قول الإمام مالك، قول الإمام الشافعي، قول ورواية عن الإمام أحمد، وقول إسحاق بن راهوي صاحب الإمام أحمد. هؤلاء جميعا ذهبوا إلى أنه ليس مطهرا، ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ، مطهر عند أبي حنيفة وأصحابه. ونقل عن أحمد جماعة من أصحابه جواز الوضوء به، إذن هي رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، مع قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه، هي رواية أيضا عن الإمام أحمد أنه يجوز التطهر بهذا الماء المتغير بطاهر، لكن عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ، يعني ماء البقلة مثلا المغلي، وضعت بقلة فول أو غيره في ماء أو غيره في ماء وطبخته، بامية فول بازيلا، أي شيء من هذه الخضروات الطاهرات لو وضعتها في الماء وغلت، إيش بيصير هذا الماء عندنا الآن؟ إيش بنسميه نحن؟ نسميه إيش؟ مرق. نسميه مرقا. هذا المرق، هذا ماء قد تغير بهذه الطاهرات التي وضعتها فيه، هو طاهر بالإجماع، لكن هل هو مطهر؟ الآن ينقلون يقولون كونه تغير بالطبخ عند أبي حنيفة، كونه تغير بالطبخ إذن هو ليس مطهر. أما إذا تغير بغير الطبخ كالتمر مثلا تضعه في الماء ويتغير لونه فهذا عنده مطهر. هذا المعنى الذي يذكر هنا. والآن هذا قال ابن قدامة رحمه الله: وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم، على خلاف هذا القول، وأنهم يقولون بأن الماء المتغير بطاهر ينفك عنه غالبا، أكثر علماء الإسلام على أنه غير مطهر، خالف في ذلك الأحناف كما ذكرنا، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. قال المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم، يعني لماذا اختلفوا في هذا الماء المتغير بطاهر، لماذا اختلفوا في كونه طاهرا، في كونه عفوا مطهرا أو غير مطهر، في كونه طاهر هذا ما اختلفوا، اتفقوا أنه طاهر، لكن في كونه مطهرا لماذا اختلفوا في ذلك؟ قال: وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه، أمثال الذي خلطه أمثال هذه الأشياء، أعني هل يتناوله أو لا يتناوله، يعني باختصار سبب الخلاف، هل يطلق على هذا الماء المتغير الآن، هل يطلق عليه بأنه ماء مطلق فتشمله عموم الأدلة، أم أنه خرج عن وصفه بالإطلاق وصار مثلا ماء تمر، ماء بازيلا، مثلا ماء حمص، ماء زبيب وما شابه، ماء مقيد يعني وليس مطلقا، فهل هو من هذا النوع أم من هذا النوع؟ هو هذا سبب الخلاف، هل يسمى ماء مطلقا أم لا؟ قال: فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه، كأن تقول ماء تمر مثلا أو ماء زبيب وما شابه، فيقال ماء كذا، يعني قد يضاف إلى الشيء الذي خالطه فلا يطلق ويقال ماء وخلاص، لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به، من رآه أنه خرج عن اسم الماء المطلق يقول لك لا يجوز الوضوء به لأنه لا يدخل في عموم الأدلة التي دلت على التطهر بالماء المطلق. قال: إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق، وهذا صحيح، يعني هكذا هذا الذي دلت عليه الأدلة وقد قدمت. قال: ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء، يعني من رأى أنه لا يزال يسمى ماء مطلقا حتى مع تغيره فهذا يجيز الوضوء به. هذا الشطر الأول. فالذين قالوا بأن الماء إذا خالطه طاهر مما ينفك عنه غالبا وغير أحد أوصافه يبقى مطهرا، قالوا يبقى يطلق عليه اسم الماء فهو داخل في عموم أدلة الطهارة بالماء، كقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما هو الماء الذي لا نجده؟ هو الماء المطلق. قالوا: فلا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء. وقالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون
وغالب أسقيتهم الأدم أي جلد، والغالب أنها تغير الماء، فلم ينقل عنهم تيمم مع وجود شيء من تلك المياه. هذه أدلة الذين قالوا يبقى ماء مطلقا ويجوز التطهر به، قالوا يبقى يطلق عليه اسم الماء المطلق، هذا الدليل الأول. وما الدليل على أنه يبقى يطلق عليه اسم الماء المطلق؟ هذا الدليل الثاني، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم أي جلد، والغالب أن الماء يتغير مع هذا الجلد، فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يتيممون مع وجود شيء من تلك المياه. إذن استعمالهم لهذه المياه التي كانت في قرب الجلد وهي تتغير بقرب الجلد دل ذلك على أن هذا الماء يسمى مطلقا وأنه يجوز الوضوء به. فهذا دليل الذين قالوا بأنه يبقى مطهرا، دليلهم هو أنه يبقى يطلق عليه اسم الماء المطلق، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم من الجلد، والماء إذا وضع في هذه الأسقية يتغير بطاهر. فهذه الأسقية من جلد مدبوغ فهو طاهر، فعندما يتغير الماء يبقى يطلق عليه اسم ماء مطلق، لذلك ما جاء أنهم كانوا يتيممون ويتركون مثل هذه المياه. وقالوا أيضا هو ماء طهور خلطه طاهر لم يسلبه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه، يعني ما أسلبه هذه الصفات المعروفة للماء، فأشبه المتغير بالدهن. المتغير بالدهن، الماء المتغير بالدهن هذا متغير بالمجاورة من غير مخالطة، يكون الدهن هذا مجاور للماء لا ينحل فيه، فهذا الماء يبقى طاهرا مطهرا، فقالوا هذا مثل هذا، إذ إنه لم يغير الصفات الخاصة بالماء. هذه حجة الذين قالوا بأنه يبقى طاهرا مطهرا. أما الذين قالوا بأنه غير مطهر استدلوا بأنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بمطهر، ماء تغير بمخالطة ما ليس بمطهر، ويمكن الاحتراز منه فلم يجوز الوضوء به، كماء البقلاء المغلي الذي قلتم بأنه غير مطهر نفس الشيء. وقالوا لأنه لم يعد ماء مطلقا فأشبه المغلي. خلاصة الموضوع عندما تتأمل هي ما ذكره المؤلف، هل يطلق عليه اسم الماء المطلق أم لا؟ فمن نظر إلى تغير أحد أوصافه الثلاث وقال بما أنها قد تغيرت فلم يعد ماء مطلقا بل يضاف إلى ما غيره، قال هذا ليس ماء مطلقا فليس مطهرا. ومن نظر إلى أن الصفات الأساسية للماء كرقته وجريانه باقي فيه، قال هو باق على اسم الماء المطلق. هذا هو سبب الخلاف. وسيأتي الفصل في هذا القول إن شاء الله. قال المؤلف: ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به. يعني الماء المطبوخ بالبامياء مثلا أو بالفول أو ما شابه لأن يتغير بما طبخ فيه، قالوا هذا أمره كان واضحا عندهم أنه خارج عن اسم الماء المطلق، لذلك لم يختلفوا فيه. لكن حقيقة فيه أيضا هذا الأمر خلاف عند بعض الشافعية، خالف بعض أصحاب الشافعية في وجه عندهم في هذا وقالوا هو مطهر أيضا. إذن هؤلاء أيضا لا يسلمون بأن هذا خارج عن اسم الماء المطلق، لكن هذا يعني قول فيه شذوذ. لذلك قال ابن قدامة رحمه الله: وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم في هذا الأمر. قال المؤلف: وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه. هذا نوع آخر، هذا نوع آخر، وهو في الحقيقة ليس ماء بل عصير، عصير الشيء الذي استخرج الماء منه. في بعض أنواع الشجر لو تأتي إليها وتقطعها تخرج ماء، وبعض أنواع الزهور لو عصرتها تخرج ماء. هذا النوع هو الذي يتحدث عنه هنا، الماء هذا المستخرج من الورد ومستخرج من الشجر وما شابه. قال: وكذلك في مياه النبات المستخرج منه إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد. يعني كذلك هذا النوع أيضا لا يعتبر مطهرا عند الجميع إلا ما كان من ابن شعبان، وهو أحد علماء المالكية من القرن الرابع، توفي سنة 355 هجري، يعني متأخر. يعني قد نقل الإجماع على خلاف هذا القول ابن المنذر رحمه الله، وابن المنذر قبله فهو محجوج بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، انتهى. وهذه الأشياء لا يطلق عليها اسم الماء المطلق، بل هو ماء مضاف إلى الشيء الذي أضيف إليه، فلا عبرة بمخالفة من خالف الإجماع بعد ذلك. ما حصل من ابن شعبان لا عبرة به لأنه مخالف للإجماع ومسبوق للإجماع. ثم ماء الشجر وماء الورد هذا ليس هو الماء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأنه الماء الذي يتطهر به. فلم تجدوا ماء فتيمموا. إيش الماء الذي لا نجده؟ هو الذي نزل من السماء أو الذي نبع من الأرض على وباق على أصل خلقته، هذا هو الماء المقصود. أما هذا فيقال له ماء ورد أو ماء شجر أو ما شابه، فهو ماء مضاف إلى ما استخرج منه، نسميه نحن اليوم عصير الورد وعصير الشجر وما شابه. الآن عرفتم صورة المسألة وسبب الخلاف فيها. إذن المسألة عندنا الأولى خلاصة ما ذكرنا، المسألة الأولى ما خالطه طاهر مما ينفك عنه غالبا، وغير وصفه غير إما طعمه أو ريحه أو لونه، هل يبقى طاهرا مطهرا أم طاهرا فقط وليس مطهرا؟ كونه يبقى طاهرا محل إجماع، وكونه يبقى مطهرا فيه نزاع كما سمعت. وسبب النزاع هل يطلق عليه اسم ماء مطلق أم لا يطلق عليه ذلك؟ هذه خلاصة الموضوع. والنوع الآخر الذي تحدث عنه هنا هو الماء الذي استخرج من النبات، سواء استخرج من الورد أو استخرج من الشجر. هذا الإجماع منقول على أنه ليس مطهرا، هو طاهر لكنه ليس مطهرا، الإجماع منقول، ومخالفة ابن شعبان لا عبرة فيها في كونه يجوز الاغتسال غسل الجمعة بماء الورد، لأن هذا الماء يضاف إلى ماء استخرج منه وليس ماء مطلقا. انتهينا من هذا. الآن نرجع إلى المسألة الأولى، ما هو الراجح في المسألة بعد أن حصل فيها خلاف؟ قال والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة، والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني ربما يكون الشيء الذي خالط الماء قليلا بالنسبة إلى الماء الذي خالطه، يعني ماء كثير والشيء الذي خالطه من الطاهرات قليل، أو يكون ماء قليلا وخالطه شيء طاهر كثير، فتأثيره في الماء في تغير الماء إما أن يكون تأثيرا قويا يخرجه عن وصفه بقوة بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق ولا يطلق إلا مع الإضافة يقال ماء كذا، أو أن التغير يكون تغيرا خفيفا جدا بحيث يبقى يطلق عليه اسم الماء المطلق. هذه زبدة الموضوع وخلاصته، إذ إن التغير إذا كان يسيرا قد دلت الأدلة الشرعية على أنه يبقى ماء مطلقا ولا يخرج عن اسم الماء المطلق، ولا يخرج عن اسم الماء المطلق إذا كان التغير شيئا قليلا خفيفا. أما إذا كان التغير شديدا خرج عن اسم الماء المطلق ولا يجوز التطهر به. أما الأول وهو الذي يكون فيه تغيرا خفيفا فلا يخرج عن اسم الماء المطلق ويجوز التطهر به. دليل ذلك قال المؤلف رحمه الله، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق، مثل ما يقال ماء الغسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، هذا ما ذكرناه يعني، وبخاصة ما تتغيرت منه الريح فقط، يعني التغير بالريح فقط عند البعض يخفف فيه أكثر من تخفيفه بالتغير باللون والطعم، لكن هذا قول لبعضهم ولكنه قول ضعيف. قال ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف، لأنهم وجدوا التغير بالريح يحصل بالمجاورة دون الاختلاط، فما جاور الماء يغير أحيانا ريح الماء، يعني لو كان عندك بركة مثلا وضعت جيفة بجانبها تجد أن ريح الماء قد تأثر بهذه الرائحة. فقالوا بما أن المجاورة تؤثر في الرائحة إذن الرائحة غير معتبرة في كون الماء يتنجس أو ليس أو لا يتنجس، لكن هذا القول مخالف لقول الجمهور وليس بصحيح، ويفرق الجمهور بين تغير رائحة الماء بسبب المجاورة وتغير رائحة الماء بسبب المخالطة، يفرقون بين هذين والفرق واضح. ذاك تكون الرائحة جاءت من الخارج وليست من نفس الماء. المهم الآن قال وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية، هذا الدليل الذي يدل على أن التغير اليسير في الماء بسبب ما يخالطه من شيء طاهر لا يخرجه عن كونه مطهرا ولا عن كونه ماء مطلقا. الدليل قال وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابنته اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة أو في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. قال فهذا ماء مختلط، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق. اختلط بإيش؟ بالسدر وبالكافور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الخلط، لكن هذا الأمر لا يخرج عن اسم الماء المطلق ولا يخرج عن كونه مطهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطهرها به. قال وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في المخالطة والقلة والفرق بينهما، يعني روي عن مالك رحمه الله القول بهذا التفريق، ما بين ما كانت مخالطته قليلة لا تغيره تغيرا قويا أو كانت المخالطة ضعيفة قليلا. قال فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف، وإن ظهرت الأوصاف من رائحة تغير خفيف في الرائحة أو اللون أو الطعم. قال ولم يجزه مع الكثرة، يعني الإمام مالك رحمه الله، لأن التغير عندئذ يخرجه عن اسم الماء المطلق. تلاحظوا مذهب الإمام مالك من أقوى المذاهب في قضايا المياه ترى. فالراجح بهذه المسألة أن التغير إذا كان يسيرا بحيث لا يضاف الماء إليه كقليل الزعفران والسدر والصابون والدقيق بحيث يغير لونه أو ريحه أو طعمه قليلا، فهذا يبقى مطهرا لأنه لا يخرج عن اسم الماء المطلق. وأما إذا كان التغير كثيرا بحيث يضاف الماء إلى ما اختلط به فلا يكون مطهرا لأنه خرج عن اسم الماء المطلق، وهذا وجه عند الشافعية أيضا. وعلى هذا يدل الحديث، حديث أم عطية الذي ذكرناه اغسلنها بماء وسدر، وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر، ومع الأدلة التي ذكرها أصحاب القول الثاني تجتمع الأدلة كلها في هذا القول، فهو أحسن الأقوال وأقواها. وبهذا قال جمع من علماء السلف والخلف. طبعا من ضمن أدلة الذين قالوا بأنه يبقى مطهرا نسينا أن نذكره، استدلوا بغسل النبي صلى الله عليه وسلم بماء في جفنة فيها أثر عجيب. طبعا هذا الحديث لو ثبت هو محمول عندنا على ما ذكرنا أن التغير يكون تغيرا خفيفا لا يؤثر، كما هو الحال في القرب والأسقية التي كانوا يتخذونها من الأدم، كان التغير يسيرا لا يؤثر. أما التغير الكثير هو الذي يخرجه عن اسم الماء المطلق ولا يصح الوضوء به أو الغسل. لكن هذا الحديث الذي ذكروه هي زيادة أنه اغتسل بماء في جفنة فيها أثر عجين، هي زيادة منكرة في حديث أم هانئ. أصل الحديث هذا حديث في الصحيحين، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم فتح مكة وصلى 8 ركعات الضحى، وهو الصحيحين، لكن ليس في طرقه الصحيحة الثابتة ذكر الجفنة التي فيها أثر عجين. جاءت من طرق، لكن الطرق كلها واهية ضعيفة، منها ما هو منقطع ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو منكر إلى آخره. الطرق الصحيحة الثابتة ليس فيها هذا الأمر، وإن كان لو ثبت فما في إشكال عندنا نحن بالنسبة لنا على القول الذي اخترناه أن هذا يكون تغيرا خفيفا أخرجه يعني لم يخرجه عن اسم الماء المطلق، غير في لونه شيئا خفيفا. وبهذا كما ذكرنا تجتمع الأدلة والحمد لله. المسألة الثالثة، الماء المستعمل، هذه مسألتنا الآن، الماء المستعمل. يعنون بالماء المستعمل الماء الذي استعمل في الوضوء أو الغسل، واجبا كان الوضوء أو الغسل أو كان مستحبا، المهم أنه فعل مشروع متعبد به، وضوء غسل ما شابه، غسل شرعي. هذا الماء الذي يتقاطر من جسم المتوضئ أو من غسل المغتسل، هذا الماء الذي ينزل منه بعد أن يتوضأ أو بأن يغتسل، هو هذا الماء المستعمل. استعمل في ماذا؟ استعمل في طهارة شرعية، يسمى عندهم ماء مستعمل. قال المؤلف رحمه الله: الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. طبعا هم عندهم تفصيلات كثيرة جدا، حتى أصحاب المذاهب أنفسهم عندهم تفصيلات واختلافات كثيرة في هذا الموضوع، لكن في الجملة هي أقوال ثلاث زي ما ذكر المؤلف. وقال: قوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك في رواية عنه، وأحمد في رواية عنه، والأوزاعي في رواية كذلك، وسفيان في قول له. شوف كل واحد منهم عنده أكثر من قول في هذه المسألة، حصل فيها عند الفقهاء اضطراب كثير مسألة الماء المستعمل. وقوم كرهوه ولم يجيزوا التيمم مع وجوده. لاحظهم لا يقولون بأن الوضوء لا يصح، لكن يكرهون استعماله، يعني إذا وجدت غيره فاستعمل غيره، لكن إذا لم تجده، لا إذا لم تجد إلا هو فاستعمله ولا تتيمم. وهو مذهب مالك وأصحابه، مذهب مالك في رواية عنه، وهو قول الزهري، وهذه الرواية عن مالك أشهر من الرواية الأولى. والأوزاعي أيضا قول الأوزاعي في أشهر الروايتين عنه، وهو القول الثاني للشافعي. قال: وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا. وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه. قال ابن المنذر رحمه الله: وروي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا في من نسيه مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه، قالوا يكفيه مسحه بذلك البلل. الآن البلل الذي في اللحية هذا مستعمل ولا مش مستعمل؟ مستعمل، هذا البلل الذي في اللحية مستعمل. فقالوا يكفيه مسح رأسه بالبلل الذي في لحيته. إذن يجيزون التطهر بالماء المستعمل ولا لا؟ يجيزون، يجيزون. هؤلاء جمع من أئمة السلف.
أنا قلت لعلي خربطت في الترتيب. وقوم كره ولم يجيز التيمم مع وجوده هو مذهب مالك وأصحابه. مذهب مالك في رواية وأصحابه. نعيد من الأول من هنا. وقوم كره ولم يجيز التيمم مع وجوده وهو مذهب مالك وأصحابه. هذا مذهب مالك وفي رواية عنه وأصحابه فقط، خلاص انتهينا من هنا. ثم قال: وقوم لم يروا بينه وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال أبو ثور وداود وأصحابه. هنا نقول وهو قول الزهري ومالك في رواية أخرى أشهر، والأوزاعي في أشهر روايتين عنه، والقول الثاني للشافعي. ونقل ابن المنذر كما تقدم، قال: وروي عن علي وابن عمر وابي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا: في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا يكفيه مسحه بذلك البلل. إذن فهم يرون أن الماء المستعمل يجوز التطهر به. قال ابن المنذر: وهذا يدل على أنهم يرون المستعمل مطهرا. قال: وبه أقول. انتهى، وهو الحق. فالماء المستعمل ماء مطلق داخل في عموم الماء على الصحيح، والله أعلم، في عموم الماء الذي ورد في الأدلة الشرعية التي أمرت بالتطهر بالماء المطلق. وهذا القول موجود في المذاهب الثلاثة: المالكي والشافعي والحنبلي أيضا. وهؤلاء جميعا الذين قالوا يجوز التطهر به والذين قالوا لا يجوز التطهر به جميعا اتفقوا على أنه طاهر كلهم سلفا وخلفا. خالف في هذه المسألة أبو يوسف، وهذا صاحب أبي حنيفة. قال المؤلف: وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ذهب إلى أن هذا الماء المستعمل نجسا أو نجس، وهي رواية عن أبي حنيفة. هذا القول بأن الماء المستعمل نجس رواية عن أبي حنيفة، والرواية الأشهر عنه أنه طاهر. هذه الأقوال في مسألة الماء المستعمل، والحق في ذلك ما ذهب إليه ابن المنذر ومن نقل قوله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان. فهو ماء مطلق يجوز الوضوء به والاغتسال به، والله أعلم، ولا يجوز منع ماء قد ثبت أنه ماء منع الطهارة به إلا بدليل شرعي صحيح، ولا يوجد. قال هنا: وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق. هو نفس سبب الخلاف السابق، هل يطلق عليه اسم ماء مطلق أم لا. قال: حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء، يعني يصير غسالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه، ولا بد أن يقع من الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل. وبالجملة فهو ماء مطلق لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به. هذا غالبا عندما تتوضأ أنت، لو جمعت ما تبقى من وضوئك وما سال من أعضائك ستجده ماء غير متغير. فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر على المسألة المتقدمة. حتى لو حصل تغير فهو تغير خفيف جدا لا يؤثر تأثيرا كبيرا، وعلى الراجح الذي ذكرناه يبقى طاهرا مطهرا. قال: وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر، وهذا لحظ من كرهه، يعني إن كان هذا لما يحصل يعني النفس تعافه هذا الماء الذي
يعني يحصل فيه المضمضة والاستنشاق وكالتعافه النفس من هذا. وهذا ما لاحظه من قال بكراهة استعمال هذا الماء، ولم يقل بأنه محرم ولكن كرهه كراهة، وهو قول عند المالكية. وأما من زعم أنه نجس فلا دليل معه، لا شك أنه لا دليل معه على أنه نجس، لكن نحن نقول هو ليس معه دليل. لكن هو يستدل بماذا؟ استدل بحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولا يغتسل فيه من الجنابة. كيف استدل بهذا الحديث؟ استدل بدلالة الاقتران. إيش يعني؟ قالوا جمع بين البول والاغتسال، فنهى عن الاغتسال ونهى عن البول، والبول ينجسه، نهى عن البول في الماء الدائم ونهى عن الاغتسال فيه أيضا. فإذا كان البول ينجسه فكذلك الاغتسال ينجسه. هذا دليله، فيه غرابة صح؟ عجيب. لذلك النووي رحمه الله لما ذكر هذا أتعجب منه، قال ما زلت أتعجب من هذا الاستدلال. واستدلوا بالقياس أيضا، قالوا هو يكون نجسا لأنه أدى به فرض طهارة، فكان نجسا كالماء الذي تزال به النجاسة. الماء الذي تزال به النجاسة، طهرنا النجاسة بالماء فصار الماء نجسا لأننا طهرنا النجاسة به. وهذا قد توضأ بهذا الماء كذلك يصير هذا الماء نجسا. شوف الفرق، استدلال عجيب صحيح حقيقة. سيأتي الجواب عنه إن شاء الله. أما أدلة الذين قالوا بأنه طاهر وليس نجسا، فاستدلوا بحديث أن الصحابة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب على جابر في وضوئه، فقال جابر أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانني فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت. رواه البخاري ومسلم. والحديث الأول خرجه مسلم، حديث المسور، أنهم كادوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تساقط من بدن طاهر، فالمؤمن لا ينجس فيبقى طاهرا. قد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا ينجس، فالماء الذي تساقط منه يبقى طاهرا. وكذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، يدل على طهارته أيضا لأنه داخل في العموم، ما لم يرد دليل صحيح يخرجه. واحتج الشافعي أيضا على طهارته بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتوضؤون ويتقاطروا على ثيابهم ولا يغسلونه، هذه أدلة واضحة على طهارته. أما ما استدلوا به بالحديث، قال أهل العلم اشتراك القرينين في الحكم ليس بلازم، يعني لا يلزم كونه قرن بين البول والاغتسال وأن هذا ينجس أن يكون هذا أيضا ينجس، لا يلزم الاشتراك في الحكم. قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الآن كلوا من ثمره، هل الأكل من ثمره واجب؟ الأكل من ثمره غير واجب، وأما الإيتاء من حقه فواجب. اختلفا في الحكم أم لا؟ اختلفا. إذا الاقتران لا يدل على الاتحاد في الحكم. والجواب الثاني أن النهي عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه ليس لأنه ينجس بمجرد ذلك، بل كثرة ذلك ربما تؤدي إلى تغير الماء وإفساده، هذا المقصود، فهو سد للذريع، فلا دلالة في الحديث على ذلك لا من الوجه الأول ولا لا من الوجه الأول ولا من الوجه الثاني. قال النووي رحمه الله وعلى الجملة تعلقهم بهذا الحديث وحكمهم بنجاسة الماء به عجب، تعجب من هذا. وأما قياسهم على المزال به نجاسة فجوابه من أوجه، فجاب عنه النووي من ثلاثة أوجه. الأول أننا لا نسلم بنجاسة الماء الذي أزلنا به النجاسة إذا لم يتغير وانفصل وقد طهر المحل. إذا كان الماء كثيرا بحيث لم يتغير بالنجاسة فيبقى طاهر، إذا لا يصح هذا الاستدلال. سلمنا بأنه يصير نجسا لو كان قليلا مثلا، فما حكمنا بنجاسته إلا لأنه لاقى محلا نجسا، فلاقى نجاسة يعني، فالنجاسة هذه هي التي سببت تنجسه، بينما الماء المستعمل لم يلاقي محلا نجسا فالمؤمن لا ينجس، فاختلفا. قال والوجه الثالث أنه انتقلت إليه النجاسة لذلك نجس، وأما الماء المستعمل لم تنتقل إليه نجاسة. هذا الجواب على ما استدلوا به، وحقيقة أقول استدلالهم من أضعف ما يكون، ولولا أنه خرج من فقيه لقلنا هذا كلام بعيد كل البعد عن الفقه حقيقة. لذلك كان هذا القول شذوذا من صاحبه وغير معتبر أبدا، وما ينبغي أن يذكر حقيقة لشدة ضعفه. وأما حجة من أجاز الوضوء بالماء المستعمل فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، قالوا فلا يجوز لأحد أن يتيمم وماء طاهر موجود عنده فهو ماء مطلق داخل في عموم الآية، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب، هذه لما قالت له زوجته إني كنت جنبا وأراد أن يتوضأ من الجفنة التي اغتسلت فيها، فقال الماء لا يجنب، واحتجوا بفعل الصحابة رضي الله عنه، واحتجوا أيضا بفعل الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل كان في يده لكنه حديث ضعيف، وقالوا ثبت أنه ماء طاهر فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها. وأما الذين خالفوا فاستدلوا بحديث الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا اختلفوا في صحته أصلا ونقلوا عن البخاري بأنه ضعف هذا الحديث، لكن وجه الاستدلال به أنه أن المراد بفضل المرأة ما سقط عن أعضائها فيكون هو نفسه الماء المستعمل، ولكن نازعهم العلماء في هذا وقالوا المعنى ليس هذا المعنى المراد، وهذا خطأ، حمل الحديث على هذا المعنى خطأ، والمراد بفضل المرأة ما بقي في الإناء كما هو ظاهر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء منه. واستدلوا بحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا أقوى أدلتهم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا المراد بنهيه لئلا يصير مستعملا، فجابوا بالعلة من عندهم وهو تعليل ضعيف، فالصحيح أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم لئلا يؤدي تكرار ذلك إلى تغيره، والله أعلم، فالعلة غير مسلمة، هي اجتهادية. واحتج الفريقان بالقياس أيضا، فالصواب ومع من قال بأنه طاهر مطهر لأنه ماء مطلق، والأدلة التي استدلوا بها على المنع منه لا تقوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب قول حج وحجة قوية عليهم، وكذلك عموم الأدلة ودخوله في عموم الأدلة، والله أعلم، والحمد لله، ونكتفي بهذا القدر، والله الموفق.